أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته إلى آخر العبارة. قلنا أن قبول قول الرجل وادعاء الطلاق قد يستدل له بقاعدة أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، وحيث أن الزوج يملك الطلاق يعني يملكه بما هذا المعنى، بمعنى أنه حق من حقوقه فهو له، فهو يملك أيضا ماذا؟ الإقرار به. فإذا أقر به يقبل إقراره به ويبنى على تحقق الطلاق. واستدل له أيضا بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لأن هذا إقرار من قبل العاقل من قبل الزوج على نفسه. وعلى كلا التقديرين، يعني سواء استدللنا بالدليل الأول أو بالدليل الثاني، قبول قوله ليس مطلقا، وإنما يقبل قوله في إسقاط الحقوق الثابتة له على من؟ على الزوجة. وأما الحقوق الثابتة للزوجة عليه هذه لا تسقط من باب الإقرار كما هو واضح، لأن إقرار الإنسان لا يكون نافذا إلا على نفسه كما هو مفاد القاعدة. وأما إقرار الإنسان على غيره من الواضح أنه لا يكون شنو؟ لا يكون نافذا. فإذا لا بد من التفصيل كما في المتن بين الحقوق الثابتة للزوج على زوجته، هذه تسقط بإقراره بالطلاق. عندما يقر بالطلاق فهو يقر شيء، يقر على نفسه بالطلاق، فتسقط حقوقه الثابتة على زوجته لأنه أقر بالطلاق، لأنه يعترف بأن هذه الزوجة المرأة طلقها وأنها صارت أجنبية، يعني يقول بأني ليس لي حقوق عليها. أما حقوق الزوجة على الزوج هذه من الواضح أنها تحتاج إلى إثبات، ولا تثبت بمجرد الشنو؟ بمجرد الإقرار، كما في المتن أيضا هو يفصل بينهما. قال: ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته، وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهار، ما يقبل قوله فيها على الأظهار، بل حقوقه هو تسقط بالنسبة إلى الزوجة، لأن هذا هو معنى الإقرار، وإلا يكون إقرارا في حق الغير، والإقرار في حق الغير ليس مقبول. نعم، لو أثبت بدليل ببينة كما هو واضح أنه طلقها ها قبل سنة مثلا، حينئذ يترتب يثبت أصل الطلاق وتسقط حتى حقوق ماذا؟ الزوجة. أما مجرد الإقرار فهذا وحده لا يكفي في المقام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة 1443. قال: يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدة، وأما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة إلى آخره. هذه المسألة تتعرض إلى دعوى الزوج الرجوع في الطلاق. يفصل الماتن سيد الماتن بين دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة، هاي في أثناء العدة متعلقة جار المجرور بالدعوى، ها دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة يدعي ماذا؟ الرجوع بها. وبينما إذا كانت الدعوى ماذا؟ بعد انقضاء العدة. واضح؟ يعني بعد انقضاء العدة هو يدعي الرجوع في أثناء العدة، هاي في أثناء العدة ليست قيدا متعلقا بالرجوع. واضح؟ لوضوح أن الرجوع هو دائما لابد أن يكون رجوع في أثناء العدة، وإنما هي متعلقة بماذا؟ بالدعوة. الدعوة مرة تارة تكون في أثناء العدة وأخرى تكون شنو؟ بعد انقضاء العدة. يدعي الرجوع على كلا التقديرين في أثناء العدة. يقول السيد الماتن بأنه إذا كانت الدعوة في أثناء العدة، إذا كانت الدعوة في أثناء العدة يقبل قوله، يقبل قوله بمجرد ادعائه ماذا؟ الرجوع، إذا كانت هذه الدعوة في أثناء العدة. وأما إذا كانت الدعوة بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة ادعى أنه رجع بها سابقا في أثناء العدة، يقول لا يقبل قوله إلا ببينة، إلا ببينة. أما الأول وهو قبول قول الزوج ودعوى الزوج الرجوع، إذا كانت الدعوة في أثناء العدة، العدة باقية، فهذا يمكن أن يستدل عليه بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به المتقدمة، باعتبار أن الرجوع حقا من حقوق الزوج، فهو يملك ماذا؟ يملك الإقرار به. ويستدل عليه بأن الرجوع فعله وراجع إلى نفس الزوج، ومما لا يعلم إلا من قبل الزوج، فيقبل قوله فيه. هذه الأمور التي ونحو هذه الأمور مذكورة في كلماتهم، مستفادة من كلماتهم، عبروا قالوا لأنه يملك الرجوع، لأنه فعله، لأنه لا يعلم إلا من قبله، كل هذه كأنها مسوغات لقبول قوله في دعواه شنو؟ الرجوع. الأفضل من ذلك أن يقال يستدل بهذا الدليل المبني على ما تقدم، وهو أن دعوى الزوج الرجوع في أثناء العدة هذا يعتبر رجوع على كلا تقديري، صدقه في دعواه وعدم صدقه. هو في أثناء العدة قال أنا رجعت بها، رجعت بها قبل أفرض شهر زمان في أثناء العدة، سواء كان صادقا في هذه الدعوة، صدق هو قبل شهر زمان رجع بها أو لا، هاي دعواه الرجوع هي تكون ماذا؟ رجوعا. أما على تقدير الصدق فواضح، لأن الرجوع سوف يكون ثابت على هذا التقدير. وأما على تقدير عدم الصدق فهو دعواه الرجوع هو يعتبر في حد نفسه رجوع. واضح؟ بناء على ما تقدم سابقا على أن المناط في الرجوع كما هو المستفاد من صحيحة أبي ولاد أنه يكفي في الرجوع تمسك الزوج بماذا؟ كما قلنا بالزوجية. تمسك الزوج بالزوجية هذا يكفي في تحقق ماذا؟ تحقق الرجوع. ولا إشكال أن دعواه الرجوع حتى لو كان كاذبا هو تمسك منه بماذا؟ بالزوجية ورجوعا عن الطلاق السابق. هذا واضح جدا من خلال صحيحة أبي ولاد. صحيحة أبي ولاد تقول إنكار الزوج للطلاق شنو؟ يعد رجوعا. واضح؟ إنكار الزوج للطلاق يعد ماذا؟ يعد رجوعا. ادعاء الرجوع أيضا يكون ماذا؟ يكون رجوعا، لأنه تمسك بماذا؟ بالزوجية. فإذا دعواه الرجوع في أثناء العدة يكون مقبول، ومعنى أنه يكون مقبول يعني ليس من حق الزوجة أن تطالبه بماذا؟ باليمين، أن تطالبه بالبينة. أقول ليس من حق أن تطالبه بالبينة، وإنما يكون كلامه ماذا؟ مقبولا في هذه الحالة. زين. أما بعد انقضاء العدة، إذا ادعى الرجوع بعد انقضاء العدة، ادعى الرجوع وأنه رجع في أثناء العدة، هذا واضح أنه كل الأدلة السابقة التي ذكرت لا تجري في المقام لإثبات قبول قوله، لأنه فعلا هو ما يملك الرجوع. ما يملك الرجوع، فعلا ليس من حقه الرجوع. كما أن صحيحة أبي ولاد اللي استفدنا من هذا المعنى أيضا لا تجري إلا إذا كان الإنكار في أثناء ماذا؟ في أثناء شنو؟ في أثناء العدة. فإذا لا تجري الأدلة السابقة، فنبقى إحنا ومقتضى القواعد، ولا إشكال أن مقتضى القواعد عندما يدعي الرجوع هو أنه يكون مدعيا، والقاعدة تقتضي أن البين على من؟ على المدعي، واليمين على المنكر، فعليه إقامة البينة كما يقول. قال وأما بعد انقضاء المد عدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة على القواعد. ثم يقول وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوجي إشكالون. خوب، هذا يطالب بالبينة إذا ادعى الرجوع، ادعاه بعد العدة، ادعى الرجوع في أثناء العدة، لا يقبل قوله إلا بالبينة، فيطالب بالبينة. لو فرضنا ما عد بينة، عند شهادة عادل واحد ومستعد هو أن يحلف ويضم يمينه إلى شهادة العادل الواحد في أنه رجع في أثناء العدة، فهل يكفي شهادة الشاهد الواحد مع اليمين لإثبات الرجوع أو لا يكفي؟ يقول فيه إشكال. هذا الإشكال في الحقيقة هو ناشئ من اختلاف الأدلة الدالة على كفاية الشاهد الواحد مع اليمين. الأدلة هنا مختلفة. بعض الأدلة ظاهر في الاختصاص بالدين، يعني اختصاص قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين، هذه مختصة بماذا؟ بالدين، يعني بالحقوق المالية إذا كانت دينا. فإذا ادعى دين على زيد، هذا كما يمكن إثباته بالبينة يمكن إثباته بشاهد واحد وشنو؟ ويمين المدعي. بعض الروايات ظاهرة في هذا، بعض الروايات تكتفي بالشاهد الواحد واليمين في مطلق حقوق الناس، في مطلق حقوق الناس، في مطلق حقوق شنو؟ حقوق الناس. زين. الروايات مروية، نشوفها مروية في الباب مروية في الباب في أبواب ال في أبواب الشهادات في أبواب الشهادات الباب لا في أبواب في الباب الرابع عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة في كتاب القضاء. هناك روايات ظاهرة في الاختصاص بالدين أن هذا مختص بالدين، قبول الشاهد الواحد مع اليمين فقط بالدين فتكون دليلا على عدم قبوله في المقام لظهورها في الاختصاص. هاي الروايات هي عبارة عن الحديث الخامس وهي رواية معتبرة لأبي بصير يرويها الشيخ الطوسي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرع عن سماعة عن أبي بصير، رواية معتبرة سندا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين. واضحت الاختصاص في ماذا؟ بالدين، وذلك في الدين. هاي رواية. الحديث الثالث في نفس الباب اللي هي رواية حماد بن عثمان، هاي سندنا شوية بيها خد شمجهد المعلى بن محمد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي، يجيز وين في الدين. هاي هم رواية. الرواية الأخرى هي الحديث الأول في الباب وهي صحيحة السند لمحمد بن مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عادل. وكذلك الرواية العاشرة الحديث العاشر في نفس الباب أيضا وارد في الدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية لا بأس بسندها، رواية القاسم ابن سليمان معتبرة سندا. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده في الدين وحده. هذه روايات. إيش الظهور الأول لها؟ الاختصاص بماذا؟ بالدين. فحينئذ إذا كان تم هذا الظهور في الاختصاص يكون لها مفهوم. مو شنو مفهومها؟ أن هذا لا يثبت في غير الدين، فإذا يكون دليلا على عدم الاكتفاء بالشاهد الواحد واليمين في محل الكلام، بل لا بد من البينة. هناك رواية في المقابل وهي الحديث الثاني عشر في نفس الباب اللي هي رواية لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير. العامة كان يعني لا يقبلون بهذا الشيء، كما يظهر من الروايات أنه كان يصرون على أن الشاهد الواحد لا يقبل حتى مع اليمين، وهناك محاججات بينهم وبين الأئمة سلام الله عليهم، وكانوا يعترضون على الأئمة أنه كيف تقبلون شهادة الشاهد الواحد مع اليمين، وهذا يعني انسجاما منهم انطلاقا من التمسك بظواهر الأدلة من قبيل وأشهدوا ذوي عدل منكم. القرآن قال ذوي عدل منكم، شلون يجوز حينئذ يعني بافتراض أنه لا يجوز غير ماذا البين، ولا يجوز قبول غير شهادة ذوي عدل منكم. العدل الواحد لا يكفي، يعني تخصيص أكو تقييد أكو كذا أكو أدلة تدل. هو الإمام يقول لهم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشهادة الشاهد الواحد مع شنو؟ مع اليمين. فمحل كلام، ولذا يقول الإمام هنا لو كان الأمر شنو بيدنا، لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير، يعني كان عادلا، مع يمين الخصم في حقوق الناس. في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا. في حقوق الناس يقبل ماذا؟ يقبل شهادة الشاهد الواحد مع شنو؟ مع اليمين. حينئذ بلحاظ هذا التعارض الظاهري بين هذه الأخبار، حينئذ قد يقال كما قيل أن الترجيح لهذه الرواية لا. هذه الرواية من حيث السند، هاي الرواية من حيث السند مروية بطريقين، الشيخ الطوسي يرويها بطريق والشيخ الصدوق يرويها بطريق. الشيخ الطوسي طريقه هذا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم. عبيد الله بن أحمد مو واضح أنه منه، وهل هو ثقة أو ليس ماذا أو ليس ثقة، والأغلب أنه ليس ثقة، لكن الذي يخفف من القضية هو أن الشيخ الصدوق يروي الرواية بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، وسند الشيخ الصدوق في التهذيب في الفقيه إلى الحسن بن محبوب تام ومعتبر، فالرواية تكون معتبرة بطريق الشيخ الصدوق، وهذا من حيث السند. من حيث الدلالة قيل بأن التقديم لهذه الرواية، أن هذه الرواية صريحة في شنو؟ في قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين في مطلق حقوق الناس، في مطلق حقوق الناس المالية وغير المالية، المالية وغير المالية، فيعمل بها. ونرفع اليد عن ظهور الروايات السابقة في الاختصاص، هذا الظهور في الاختصاص نرفع اليد عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين في الدين، يعني قضاء في الدين، مو معنى أن قبول هذا منحصر بماذا؟ بالدين. هو قضى بذلك في الدين، صحيح قضى في الدين، لكن من دون اختصاص. ليس معنى ذلك ماذا؟ أن قبول الشاهد الواحد واليمين منحصر بماذا؟ بالدين. نرفع اليد عن ظهورها في الانحصار، والنتيجة هو أنه تقبل شهادة الشاهد الواحد في ماذا؟ في مطلق حقوق شنو؟ الناس. واضح. فيشمل افرض محل الكلام باعتباره انه حق من حقوق الزوج، فكما يدعي الزوج الدين يتمكن ان يثبته بشاهد ويمين، كذلك اذا ادعى شنو الرجوع باعتباره حقا من حقوقه يمكنه اثباته بماذا؟ بالشاهد الواحد واليمين. هذا وجه. في المقابل قد يقال بأنه لا، الصناعة لا تقتضي ذلك، الصناعة لا تقتضي ذلك، الروايات السابقة بعضها صحيح ليس له ظهور في الاختصاص، صحيح من قبيل الحديث الأول، بعض الأحاديث الأخرى ما بها إلا هذا المضمون. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي شنو؟ يقضي بشاهد ويمين في الدين، هذا ما به ظهور في الاختصاص. لكن بعض الروايات فيها ظهور في الاختصاص من قبيل ياهو الرواية حديث الخامس اللي هي معتبرة أبي بصير، وذلك في الدين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين. الظاهر من الرواية الظهور الأول للرواية هو أنه أن هذا يكون منحصرا في الدين، يعني كان لا يقضي بغير الدين، لا يقضي بماذا؟ بهذا في غير الدين، وإنما يقضي بهذا وين؟ في خصوص الدين. واضح. ليس الإمام عليه السلام، لأنه المخبر مو راوي عادي، المخبر هو الإمام عليه السلام، يخبر عن ماذا؟ عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا، خب لو كان الشاهد الواحد واليمين يقبل في مطلق في دائرة أوسع من الدائن، واضح، خب ماكو داعي يجي يقيد هذا الكلام بأنه وذلك شنو وذلك شنو في الدين. وذلك في الدين هذا كلام صادر من الإمام عليه السلام، لا يخلو من ظهور في الاختصاص، أن اختصاص هذا الحكم وهذا القبول الشاهد واليمين هذا شيء مختص بماذا؟ في الدين. سأكو احتمال في الرواية أن هذا الكلام من الإمام من باب نقل الواقع، أكو احتمال، مو نقل الواقع، هو الرسول صلى الله عليه وآله جت قضية دعوة في الدين فقضى بشاهد ويمين. الإمام قاعد يخبر عن هذا أن الرسول قضى بشاهد ويمين في الدين، مع افتراض أن الإمام هو يعلم أن الحكم أوسع شنو من هذا. هذا احتماله موجود، بس الظاهر أن هذا خلاف الظاهر، واضح، هذا خلاف الظاهر. الإمام كأنه يريد ينبه أنه لا تتصور أن الرسول قضى بشاهد ويمين مطلقا، وإنما الرسول قضى بشاهد ويمين، وأن هذا مختص بماذا؟ بالدين. هاي رواية. الرواية الأخرى مات لوحده، اللي هي أيضا رواية معتبرة سندا لوحده، هذه أيضا فيها ظهور ماذا؟ ظهور في الاختصاص. إذا سلمنا ظهور هاي الروايات، لاحظوا، في الاختصاص معناه تكون النسبة بينها وبين معتبرة أبي بصير عموم خصوص مطلق، لأن هاي الروايات الظاهرة في الاختصاص مفهومها أن الشاهد الواحد واليمين لا يقبل في غير الدين. خب نسبة هذا المفهوم إلى معتبرة أبي بصير نسبة الخاص للعام. معتبرة أبي بصير تقول الشاهد الواحد واليمين يقبل في مطلق حقوق الناس المالية وغير المالية، هذا الدليل يقول لا، أن الحقوق الغير المالية غير الدين شنو لا يقبل فيها، فيكون مخصصا لها، واضح، يكون مخصصا لها. الصناعة تقتضي تخصيص معتبرة أبي بصير بالروايات السابقة وحمل المعتبر على من؟ على الحقوق المالية أو الدين بالخصوص، إذا ما توسعنا شوية من الدين إلى مطلق الحقوق الشنو المالية، فنحمل صحيحة أبي بصير على ذلك. طبعا ما هذا مع افتراض ظهور الروايات السابقة في ماذا؟ في الاختصاص. هذا الظهور في الاختصاص مو بذاك الوضوح، مو كلش واضح، اكو مجال للخدشة، للخدشة فيه. واعتقد ان السيد الماتن انما توقف وقال اشكال، مو في عبارته قال وفي قبول الشاهد الواحد واليمين إشكال. الإشكال من شاء هذا أنه في المقام ماذا نعمل؟ هل نقدم معتبرة أبي بصير واضح فنلتزم بالإطلاق والسعة والشمول لمطلق حقوق الناس ونحمل الروايات على خلاف ظاهرها، أو لا نقيد المطلقة بالروايات السابقة اللي هو منشأ في الحقيقة هذا كله؟ هو هاي أن الروايات فيها ظهور واضح في الاختصاص أو لا. إذا بيها ظهور واضح احنا ملزمين بتقييد معتبرة أبي بصير وعدم ثبوت الشاهد الواحد واليمين في ماذا؟ في غير الحقوق المالية أو في غير الدين بالخصوص. فهذا هو ماذا؟ منشأ الإشكال. لكنه على كل حال لا يبعد أن هاي الروايات لها ظهور في ماذا؟ في الاختصاص. لا يبعد أن لها ظهور في الاختصاص، وإن كان هذا الاحتمال ذكرنا لكنه الظاهر أنه خلاف الظاهر. كلام الإمام عليه السلام
كان الأمر لنا أنه لدفع لإثبات أن رسول الله فعل ذلك، وهذا الرواية 2 عن رسول الله، رواية 10 و5 رسول الله فعل ذلك، فتعبير وذلك في الدين الإشارة لأنه من الحقوق المالية، ومع ذلك الرسول قبل بالشاهد واليمين لدفع قول العام وإثبات أن الرسول فعل ذلك. هنا بالدين وحده مو لإثبات الاختصاص، وإنما الإشارة إلى أن الدين من الحقوق المالية.
ما أعرف عم شنو هم مطلقا ينكروا
كل الحقوق،
عم مطلقا يقول أنه كل شيء لا يثبت بشاهد ويمين، لأنه ما عن دليل يقول بينه، والدليل يقول الشذوذ ذوي عدل منكم، فلا يقبل مطلقا ما عدم اختصار مطلقا لا يقبل أصلا، مطلقا لا يقبل شيء ظاهر منهم. زين، هذا الإشكال اللي يقوله تتمت الرواية، تتمت المسألة، قال وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال، هذا خلاص بين وجه الإشكال. قال وكذا بشهادة شاهد وامرأتين، هل يتمكن الزوج من إثبات رجوعه بزوجته بشهادة شاهد وامرأتين؟ ثم يقول وين كان، يعني وكذا إشكال، ثم يقول وين كان الأظهر في الثاني القبول، يعني شهادة شاهد واحد وامرأتين لإثبات الرجوع الأظهر هو قبول بمنزلة شنو؟ البينة. هاي مسألة شهادة الشاهد الواحد وامرأتين هذه أيضا فيها كلام، ظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها في الدين، يعني الدين يقبل فيها شهادة الشاهد الواحد والامرأتين، والنصوص متضافرة بذلك، ومنه قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وروايات كثيرة تدل على ما لا تدل على ذلك. وإنما الكلام في كفاية ذلك في محل كلامنا، يعني في دعوى الرجوع. في دعوى الرجوع بالخصوص ما عندنا روايات واردة في قبول أو عدم قبول الشاهد الواحد والشهادة الامرأتين. الشيء اللي يمكن أن يستفاد منه في المقام هو ما ورد في النكاح. إذا ثبت كما سيأتي أنه في دعوى النكاح لا نحتاج إلى البينة، بل يكفي شهادة شاهد واحد وامرأتين، إذا ثبت كما سيأتي حينئذ يستدل بذلك في محل الكلام، باعتبار أن دعوى الرجوع هي بمعنى من المعاني دعوى شنو؟ دعوى النكاح وبقاء الزوجية. واضح؟ يعني الروايات اللي تقول أنه في النكاح يكفي شهادة الشاهد الواحد والامرأتين مراد بها النكاح وبقاء أساسا ادعاء هذا المقصود بالنكاح. ماكو داعي لتخصيص الروايات بماذا؟ ببعض صيغ الدعوة المرتبطة بالنكاح. هذه أيضا في المقام دعوة بقاء الزوجية، دعوة بقاء النكاح، فهو دعوة في النكاح يصدق عليها في النكاح. إذا ادعى النكاح يقدم يقبل شهادة الشاهد الواحد والامرأتين. الاستدلال مبني على هذا. أول مرة خلنا نقرأ الرواية نشوف شلون تدل على هذا على القبول في النكاح. الروايات هناك أحاديث مروية في الباب الرابع والعشرين من أبواب الشهادات وروايات كثيرة تكاد تكون صريحة في قبول شهادة الشاهد الواحد والامرأتين في النكاح، مثل الحديث الثاني في نفس الباب اللي هي صحيحة الحلبي وهي العمدة في المقام، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل، يعني يمنع من شهادتهن منفردات، لكن إذا كان معهن رجل تجوز. شوف السؤال عن شهادة النساء في النكاح، يعني زوجته لو مو زوجته، ها زوجته لو مو زوجته، نكاح باب نكاح أكو موجود أو غير موجود، يشمل محل الكلام. حديث الرابع في نفس الباب، هذه الرواية ضعيفة سندا بعلي بن أبي حمزة لكن تدل على المطلب، قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز هذا محل الشاهد، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل. هاي هم رواية. الرواية الأخرى هي الحديث السادس في الباب نفسه، الحديث لا السابع، رواية محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل. هذه الرواية الثالثة في المقام. هذه الرواية الظاهر أنها تامة سندا، وإن كان محمد بن الفضيل فيه كلام. السند الآخر ما فيه شيء، الرواية يرويها يرويها الشيخ الكليني عن أحمد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل فيه كلام وتكلمنا عنه لعله أكثر من مرة ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف. الشيخ الطوسي ضعفه في رجاله لكن الشيخ المفيد وثقه واعتبره من العلماء الأفاضل الأعلام الذين يأخذ منه الحلال والحرام والفتيا وكذا إلى آخره. خب القاعدة في مثله تقتضي التساقط وعدم ثبوت التوثيق، يعني إذا تعارض التضعيف والتوثيق يتساقطان والنتيجة هي عدم شنو ثبوت الوثاقة، لكننا ذكرنا في بحوث سابقة أن الظاهر هو وثاقة الرجل. والسر في ذلك أن الشيخ المفيد وثقه صراحة هذا الرجل، والشيخ الطوسي صحيح ضعفه، لكن المشكلة أن الشيخ الطوسي ذكره 3 مرات في كتاب الرجال، ذكره في أصحاب الإمام الرضا والكاظم والإمام الصادق على ما تخطر، وذكره في هذه الموارد 3، ولم يضعفه إلا في مورد واحد، ذكره في الفهرست ولم يضعفه. المهم هو أن تضعيف الشيخ الطوسي ظاهر بقرينة كلامه أنه تضعيف بلحاظ الانحراف العقائدي، وهو هم مو كلش متأكد منه، لأن قال يرمى في التضعيف، التعليل للتضعيف واضح أن ذكر ضعيف، يرمى بماذا؟ يعني هيك قال يرمى بماذا؟ بالغلو، يرمى بالغلو، وهذا التضعيف الناشئ من الغلو، نقول مو يرمى، مو بتهمة الغلو، ها أكو فرق بينهما، مرة تضعيف من جهة الغلو الثابت عليه واقعا، مرة لا تضعيف من جهة تهمة الغلو. أقول لو كان التضعيف من جهة الغلو هذا وحده لا يكون موجب المن لعدم ثبوتي لثبوت عدم وثاقته، لا يكون كذلك. نعم لو لم يكن هناك توثيق له، ماكو توثيق، هذا همات يقول انه عند انحراف عقائدي فلا يؤخذ ذكره، لكن مع توثيق الشيخ المفيد له تضعيف من جهة كون مغالي او متهوم بالغلو لا شنو لا يقدح في توثيق الشيخ شنو له، لامكان الجمع بينهما، رجل ثقة في كلامه في اخباره لكنه شنو متهم بالغلو او غالي مغالي واقعا مغالي، ماكو مانع من الجمع بينهما. هذه التضعيفات طبعا هذه كلام سيال ينفع في كثير من الموارد، وهو أن التضعيف لابد أن واحد يتأمل به ويلاحظ مناشئه عندما يكون التضعيف، يعني يستظهر من العبارات قضية استظهارية، عندما يكون التضعيف ناشئ من الانحراف العقائدي هذا ما يمنع من ثبوت الوثاقة لهذا الرجل إذا ثبتت بدليل شنو معتبر وهي في المقام ثابتة. هذا مضافا إلى أن توثيق لا ينحصر بتوثيق الشيخ المفيد، وإنما توثيقه ثبت برواية صفوان والبزنطي عنه، فإن صفوان روى عنه بسند معتبر والبزنطي أيضا روى عنه بسند معتبر كما ذكرنا ذلك في بعض البحوث السابقة. في هذا البحث ما أدري مش وقت قبل سنين، إذا تحبون تراجعون الرواية مروية في الفقيه الجزء 3 صفحة 31، هناك بسند معتبر ثبت أن صفوان روى عن محمد ابن الفضيل. وفي الكافي في الجزء الأول كتاب التوحيد باب العرش والكرسي الحديث 6 أيضا رواية معتبرة ثبت فيها رواية البزنطي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وظاهر من محمد بن الفضيل عندما يطلق هو محمد بن الفضيل الذي وثقه الشيخ المفيد في الرسالة العددية، وهو محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي، لأنه هو المعروف بينهم عند الإطلاق. هذا يكفي في إثبات وثاقته، عليه الرواية تكون ماذا؟ معتبرة. إذا كانت الرواية معتبرة بالإضافة إلى صحيحة الحلبي فيثبت أن اليمين الشاهد الواحد والإمرأتان يكفيان في ثبوت النكاح. إذا عممنا لمحل الكلام تكون دليلا ماذا؟ على قبوله في المقام، فما ذكره السيد الماتن هو الأقرام أنه يقبل قوله ذلك فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.